أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 431: يحرم أكل النجس وشربه، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة. لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين، بل هو من الأمور المسلمة والمرتكزة في أذهان جميع المتشرعة، بل جميع المسلمين، أن النجس يحرم أكله وشربه. هذا لا خلاف فيه. نعم، يجوز الانتفاع به في ما لا يشترط فيه الطهارة، مثلا النجاسات يمكن أن تستعمل للتسميد مثلا، هذا لا نشترط فيها الطهارة، وكل أمر لا نشترط فيه الطهارة يمكن استعمال النجس أو المتنجس فيه، كالزيت مثلا الذي تنجس، هذا يمكن استعماله للاستصباح به، يشعلون به الضوء يستصبحون به، خلونه مثلا لهذه الآلات حتى شعلوا يضوون به، هذا ما به مشكلة، لا يشترط فيه الطهارة، لا يشترط في الاستصباح أن يكون الزيت طاهرا. فإذا النجس لا يجوز شربه ولا يجوز أكله، ولكن يمكن الانتفاع به في ما لا يشترط فيه الطهارة. هاي المسألة راح يجي تفصيلها أكثر في القسم الثاني من المنهاج، هنالك في المكاسب المحرمة يتعرضون الفقهاء إلى أن النجاسات هذه يجوز بيعها شراؤها، يجوز مثلا رفع حق الاختصاص عنها، وبالأثناء يبحثون هذه المسألة. قال: يحرم أكل النجس وشربه، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة. مسألة 432: لا يجوز بيع الخمر والخنزير والكلب غير الصيود. هذه المسألة أيضا سيأتي تفصيلها في القسم الثاني من هذا الكتاب من المنهاج، في المكاسب المحرمة هنالك يتعرضون بشكل مفصل إلى هذه المسألة، والمناسب هو ذكرها هناك في ذلك المكان، لكن ذكرها هنا من باب بيان الحكم التكليفي، لأن هذه هي حكم تكليفي وحكم وضعي، أنه البيع حرام أو حلال. واحد يبيع الخمر، هذا حرام أو حلال؟ هذا سؤال. سؤال ثاني: هل البيع هو باطل؟ بنينا على الحرمة أو لم نبني على حرمة البيع، لكن البيع باطل أو أن البيع صحيح؟ قد يكون البيع حرام ولكنه صحيح، مثل البيع في يوم الجمعة عند وقت الأذان، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، هذا منهي عنه البيع، محرم عند أذان يوم الجمعة، هذا محرم البيع، ولكنه إذا واحد باع واشترى فهذا العقد يكون صحيحا. فإذن السؤالين عندنا هناك يبحثون هذه المسألة بشكل مفصل، وينتهون إلى أن البيع، بيع الخمر هذا محرم بلا إشكال، كما أنه العقد باطل أيضا، والثمن يكون من السحت. وجود جملة من الروايات اللي دلت على أن بايع الخمر ومشتريها واللي يعد الخمر وغير ذلك، كل اللي يهيئ السبل في هذا المجال هذا كله يكون محرما. قال: لا يجوز بيع الخمر والخنزير أيضا لا يجوز، والكلب غير الصيود. الكلب على أقسام، عندنا كلب الحائط، هذا كلب البستان، عندنا الكلب السلوقي هذا الذي هو معلم للصيد، وأكو هذا الكلاب السائبة هذا اللي هو يسمونه كلب الهراش، هذا الكلب هذا الدايح بالشوارع، هذا لا إشكال في أنه لا يجوز بيعه. نعم ستجي أنه يمكن أنه رفع اليد عنه، أكو حق اختصاص به، هذا مطلب ثاني يأتي في محله. قال والكلب غير الصيود. وكذا الميتة النجسة على الأحوط للزمن. الميتة قسمين عندنا، أكو ميتة غير نجسة مثل ميتة السمك مثلا، الميتة اللي تقدم أن ميتة الحيوانات غير سائلة الدم هذه طاهرة، مثل ميتة السمك قلنا الحية إذا ماتت، تمساح إذا مات، هاي ميتتها تكون طاهرة. وعدنا ميتة نجسة اللي هي ميتة الحيوانات ذات النفس السائلة، مثل ميتة الدجاجة ماتت مثلا، شاة ماتت، هذا مأكولة اللحم ميتتها تكون نجس، أو غير مأكولة القطة مثلا تموت، سبع يموت، هذا غير مأكول اللحم أيضا ميتته تكون نجسة. فالميتة النجسة كلامنا في الميتة النجسة، الميتة الطاهرة هذه يجوز بيعها. الميتة النجسة يقول سماحة السيد لا يجوز بيعها على الأحوط للزومان. طيب، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة. إذن مثل إيش؟ مثل بيع الدم مثلا، بيع الدم، خذ دم من الأعيان النجسة. فسمع سيقول ذن اللي ذكرناه هنا، الخمر والخنزير والكلب غير الصيود والميتة النجسة، هاي وردت في الروايات، فذني لا نجوز بيعها. غيرها من الأعيان النجسة يقول يجوز بيعها بشرط أن يكون لها منفعة محللة، مثل الدم مثلا، الدم بمنفعة محللة، فإن العقلاء يتنافسون على بيعه وشرائه، صحيح؟ خصوصا في هذا الزمن، ويباع الدم من عين نجسة ولكن به منفعة محللة، فهذا لا إشكال في جواز بيعه. أما إذا لم يكن فيه منفعة محللة، بعد مثل إيش؟ مثل العذرة مثلا اللي به منفعة محللة، العذرة تستعمل للتسميد مثلا، هذه يجوز بها منفعة محللة يتنافس عليها العقلاء. أما إذا ما به منفعة محللة فاحتاط سماع السيد بعدم جواز بيعه. لذا يقول ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة والمتنجسة إذا كان مثل إيش؟ متنجسة مثل قلنا الزيت، هذا يصير بنجاسة تقع فيه، نفط مثلا تقع به نجاسة، بنزين تقع به نجاسة، متنجس لكنه يجوز بيعه باعتبار أكو منفعة، نستعمل هذا للاستصباح للتدفئة، مثلا بنزين السيارات يستعمل وقود، ما دام يوجد له منفعة محللة يجوز بيعه. إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بأزائها المال، يعني العقلاء يتنافسون عليها ويدفعون أموال بأزائها، هذا هو ملاك المنفعة المحللة المعتد بها. وإلا إذا لم يكن لها منفعة محللة معتد بها لدى العقلاء فلا يجوز بيعها، وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط وجوبا. بعض الأحيان إلها منفعة بس مو معتد بها، بحيث العقلاء يبذلون المال لأجلها، مثل إيش؟ مثلا واحد عنده مختبر مثلا، فيشتري الحيوانات هاي الجرذ مثلا الميت، إذا قلنا إلى نفس السائلة ميتة نجسة مثلا، السائلة الميتة تركنا، يشتري مثلا دم بعض الحيوانات اللي هو يريد يجري اختبارات عليه، يريد يجري اختبارات عليه، هاي منفعة جزئية ما يتنافس عليها كل العقلاء، شو يسوون به؟ دم مثلا دم الأسد شو يسوون به مثلا؟ ما يتنافسون عليه صحيح؟ لكن هو بمنفعة، هذا يريد يجرى عليه اختبارات بالمختبر، هاي منفعة جزئية. يقول سمعت السيد أحوط وجوبا أن ما يبيع، هسا ما يبيع بيع عقد بيع يعني، أما أنه يمكن أن يرفع عيدة عنه لأن هذا إلى حق اختصاص به، حتى وإن قلنا لا يجوز بيعه قال أخوة إلى حق اختصاص، فما يحق الغير أن يجي ناس عليه. يمكن أن يبذل المال مقابل شنو؟ رفع اليد، يرفع عيدة عن حقه، حق الاختصاص مقابل مبلغ من المال. هذا مطلب ثاني، كلامنا بالبيع احنا، وهذا راح يجي إن شاء الله في القسم الثاني إذا الله وفقنا، ونبين تفاصيل هذه المسائل. لذا يقول وإلا، يعني لم يكن لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، حتى وإن فرضنا لها منفعة محللة ولكن جزئية، مع ذلك الأحوط وجوبا لا يجوز بيعها. قال وإلا فلا يجوز بيعها وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط وجوبا، يعني فضلا عما إذا لم يكن لها منفعة حتى جزئية. أكو ناس حكم المجنون، هيك يريد يشتري شغلات وما يستفاد منها، ما لها قيمة هي، والعقلاء ما يتنافسون عليها، هو هم ما إلى منفعة به، بس هيك يعجبه أنه يشتري. هذا بعد خوم من باب أولى أنه لا يجوز له البيع والشراء. مسألة 433، تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، يحرم تنجيس المساجد وفراشها وبنائها من الداخل وسائر آلاتها التي تعد جزءا من البناء كالأبواب والشبابيك، وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره. هذا الذي ذكره سماحة السيد لا إشكال فيه بين الفقهاء، أنه لا إشكال في وجوب إزالة النجاسة من المسجد. إذا تنجس المسجد سيأتي أن ذلك بنحو الفورية أيضا، وهكذا لا إشكال في حرمة تنجيس المساجد للارتكاز القائم في أذهان المتشرعة على حرمة تنجيس المسجد، حيث أن المساجد هي بيوت الله المعدة لعبادته، وقد أجمع الفقهاء على ذلك، على أن هذه المساجد يجب أن تعظم ما دامت هي معدة لعبادة الله عز وجل. وأيضا يدل على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ما جاء في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، حيث ورد فيها قال سألته عن الدابة. هذا علي بن جعفر للعالم الجليل عنده كتاب اسمه كتاب علي بن جعفر، هو إلى كتاب مؤلفه كله سألته كله عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه، يروي هذه الروايات عن الإمام الكاظم، فدائما تجد في بداية رواياته يقول سألته عن الدابة تبول فتصيب بولها المسجد أو حائطه، أي صلى فيه قبل أن يغسل؟ قال إذا جف فلا بأس. الشاهد في هذه الرواية هو أن السائل كان مرتكز في ذهنه أنه لا يجوز، يجب إزالة النجاسة من المسجد، حيث أنه الدابة هذه تنجس المسجد، فيسأل الإمام أنه نقدر صلى لو لابد أن نزيل هذه النجاسة. هذا معناه أن المرتكز في ذهنه هو وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، والإمام قد أقره على ذلك الارتكاز، ما أنكر عليه وجوب إزالة النجاسة بل أمضى له ذلك، لكن قال له إذا جف يجوز لك أن تصلي. فإذن هذه تدل على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قال بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل وضع العذرة والميتة. إذا النجاسات كان إدخالها إلى المسجد فيه هتك لحرمة المسجد، فهذا لا إشكال في أنه لا يجوز إدخالها، كما إذا واحد يدخل عذرة إلى المسجد أو الميتة، ميتة الحيوانات يجيبها إلى المسجد، فهذا هتك لحرمة المسجد ولا إشكال في حرمته، لأن المساجد كما قلنا هي بيوت الله فلا بد من تعظيمها، فهتكها يعد من المحرمات، سواء كان الهتك بإدخال النجاسات أو المتنجسات إليها أم كان بغير ذلك، كل نحو من أنحاء الهتك هو محرم بلا إشكال. زين، النقطة الرابعة، إذا فرضنا أن النجاسات التي تدخل إلى المسجد هي لا توجب تنجيس المسجد، ما تنجس المسجد، كما إذا أدخل الدم في قارورة مثلا إلى المسجد، كما أنها لا توجب هتك المسجد، كما إذا واحد دخل للمسجد عنده فد قارورة من الدم خليها في جيبه مثلا، هذا بلا إشكال ما يهتك المسجد، مو مثل إذا جابوا مثلا فد متنجسات ودخلوها إلى المسجد خلوهم عذرة مثلا، حتى إذا ما تنجس المسجد هو بيها هتك هذا. أما مثلا إدخال الدم بقارورة في جيبه إلى المسجد هذا لا يوجب تنجيس المسجد ولا هو هتك للمسجد أيضا، ترى هذا ما أخذها بقارورة يريد يروح يحلل الدم يروح يودي للمختبر مثلا، صار وقت الصلاة دخل إلى المسجد، هذا لا يوجب تنجيس المسجد، كما أنه لا يوجب ماذا؟ هتك المسجد. مثل هذه الحالة، إدخال هذه النجاسة أو المتنجس إلى المسجد، متنجس مثل واحد أكو نجاسة بملابسه، ملابسه أو على بدنه أكو نجاسة ودخل للمسجد أدخل المتنجسة، وهذا لا يوجب تنجيس المسجد، مو رطوبة مصرية نفترض، وأيضا هذا لا يعد هتك للمسجد، لا أحد يقول هذا هتك المسجد لأن توجد قطرة بول على ثيابه مثلا. فهنا هل يجوز في مثل هذه الحالة إدخال هذه المتنجسات أو النجاسات إلى المسجد أو لا يجوز؟ مشهور الفقهاء قالوا لا يجوز، حتى في هذا الفرض أيضا لا يجوز إدخال النجاسات أو المتنجسات، حتى في هذا الفرض الذي لا يوجب هتك حرمة المسجد ولا يوجب تنجيس المسجد، مع ذلك لا يجوز إدخال النجاسات إلى المسجد، ولكن سماحة السيد يخالف ويقول لا يوجد عندنا دليل على الحرمة، والدليل دال على حرمة تنجيس المسجد، الدليل دال على حرمة هتك المسجد، أكثر من هذا ما عندنا دليل يدل على حرمة إدخال النجس إلى المسجد، ونحن نفترض أن إدخال النجس هو لا يوجب هتك حرمة المسجد، كما أنه لا يوجب تنجيس المسجد، وما المانع من إدخاله حينئذ؟ هذا قارورة الدم ماكو مانع عن واحد يدخلها إلى المسجد، لذا يقول ولا بأس به مع عدم الهتك، ولا سيما فيما يعد من توابع الداخل مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلك، هذا يعد من توابع، إذا مثلا هو الجرح وبيدم وهذا من توابعه، هذا بعد هنا أوضح يكون هذا لا بهتك لحرمة المسجد ولا هو تنجيس لي المسجد، واضح؟ بل بعض النجاسات أكثر من هذا، نقول بعض النجاسات يجوز إدخالها إلى المسجد بالضرورة، وقضية واصلة إلى حد الضرورة الفقهية، كما هو الحال في المستحاضة إذا كان دمها سائلا والدم الاستحاضة شنو نجاسة. بالتالي أكو واحد يقول لا يجوز المستحاضة أن تدخل المسجد، يوجد قائل بذلك، بل يجوز لها أن تدخل وتصلي في المسجد، ولا كلام بين الفقهاء في ذلك، مع أنها هي حاملة للنجاسة. بالتالي هذا دم نجس، وهنا بالضرورة أنه يجوز لها أن تدخل المسجد. إذن لا يوجد عندنا دليل على حرمة إدخال النجاسة، إنما الدليل دل على حرمة الهتك وحرمة التنجيس. أما عنوان إدخال النجاسة إلى المسجد أو إدخال المتنجس، هذا لا دليل على حرمته. نعم قد يحرم من جهة الهتك أو من جهة أنه يوجب التنجيس، أما إذا أحرزنا عدم الجهتين لا هتك ولا تنجيس، ما المعنى حينئذ من إدخال النجس أو المتنجس إلى المسجد؟ مسألة 434 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.